أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض ممارسات المؤسسات المالية، وذكرنا من تلك الممارسات المرابحة، وقلنا إن هذه المرابحة صحيح أنها شرعية، ولكنها لا تخلو من مخاطر، بعض مخاطرها تشترك مع المخاطر الموجودة في البنوك التقليدية، وبعضها تختص بتلك المبادئ الشرعية، أي ما يصدر من المؤسسات المالية. تتعرض المؤسسات المالية الخدمية لمخاطر التشغيل، ذكرنا جملة منها، بقي مخاطر التشغيل، لما مخاطر التشغيل، ولكن يوجد نوعان من مخاطر التشغيل يرتبطان أساسا بعقود المرابحة. أحدهما درجة القبول والسماح بعقود المرابحة في الدول المختلفة، وعلى سبيل المثال ربما يكون هناك ضرورة لتعديل نظام تكنولوجيا المعلومات في إحدى الدول لكي يكون قادرا على التعامل مع الأساليب المتبعة في الدول الأخرى. هذه واحدة. إذا كنا نحن نريد أن نتبع وتكون مؤسساتنا المالية على غرار المؤسسات التقليدية المالية التقليدية، فلا بد أن نعمل بتلك التكنولوجيا وأمثال ذلك المعلومات. وأما إذا أردنا أن نؤسس هيكل خاص بالإسلام بعيد عما تجري عن المؤسسات المالية التقليدية، فلا بد أن نبتعد عن ذلك ونجعل لأنفسنا تكنولوجيا خاصة، لا أن نأخذ تكنولوجيا الدول الأخرى ونتبعها. المشكلة الموجودة عندنا اللي صارت أن الدول الإسلامية لم تترقى في هذه الموجودات، لا المصانع لا المعامل لا البنوك الإسلامية ولا المؤسسات المالية، إنما نريد أن نقلد الغرب كاملا ومكملا. هم المهيمنون على النظام المالي العالمي، فيقولون أنه لا بد من مراعاة ما يجري عندهم، لكن نطبقها على غرار الإسلام. إذا لم نتمكن، ما هي الحيلة حينئذ؟ فنقع في هذه المشاكل، هذه المخاطر ناتجة من تقليدهم في هذا، وهي أهم المشكلات في البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية، وذكرت ذلك في الأجزاء السابقة. ثم تكون هناك ضرورة، وعلى سبيل المثال ربما تكون هناك ضرورة لتعديل نظام تكنولوجيا المعلومات في إحدى الدول لكي يكون قادرا على التعامل مع الأساليب المتبعة في الدول الأخرى. ولما تفعل هذا الشيء؟ أن تصنع لنفسك يا أيتها المؤسسة المالية الإسلامية تكنولوجيا خاصة بكم، لابد لهم أن يتعلموا هذا أو يتعاملوا معنا بتكنولوجيا التي عندنا. هذا. والآخر طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية التي تتطلب الشراء الفعلي للأصول قبل بيعها للعميل، بما يترتب عليه بعض التعقيدات والمتطلبات القانونية، فإن في كل من مرحلة الصياغة والمرحلة الانتقالية مرحلة النهائية من العقد، فمن الضروري الاطمئنان إلى أن العقد يتسق بصورة ملائمة. نحن مرابحة، نقول إن معمل يصنع لنا كذا مقدار من الأدوات من الأصول. هذه مرحلة انتقال من بلد إلى بلد الذي يريد البنك موجود، مرحلة أخرى. مرحلة هذه المواد إذا أدت لا بد من حفظها، وحينئذ لا تتلف هذه، وإعطائها للعملاء، هذه كل مراحل تمر، فلا بد يتسق بصورة ملائمة مع القصد التجاري للمعاملة، مما يشكل أساساً لتحقيق الوضوح والتفاهم بين طرفي المعاملة. فحينئذ حتى يتم العقد ويعلم المصرف ويعلم العميل بأن هذا المصرف هكذا ما يقدر أن يربح، والمصرف والعميل يعلم بوصول المادة والأصل الذي وقع العقد عليه أن يصل إليه. هذا كله في عقد المرابحة. نأتي إلى عقد آخر وهو عقد السلم والسلم الموازي. كيف كان عندنا مرابحة ومرابحة موازية؟ هنا سلم وسلم موازن. السلم أيضا قسم ونوع من أنواع البيع. الفرق بينه وبين هذه أنواع البيوع الجارية أن البيوع الجارية إنما يستلم المبيع حين العقد، المبيع موجود حين العقد، سواء يستلمه الآن أو يبيع حين العقد أو بعد مدة وجيزة. ولكن في بيع السلم المبيع لا يوجد حين إجراء العقد، مع أن الكل يقولون أن البيع لا يقع إذا لم يكن المبيع موجودا حين العقد. إذا لم يكن موجودا فلذلك لا يجوز البيع، بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وأمثال ذلك. إذا لم يكن تحت تصرف البايع البيع باطل. إلا أنه ورد الدليل الخاص في بيع السلم. بيع السلم إنما يبيع البايع ما عنده من الزرع ومن الثمرة التي سيأتي في وقتها في أوانها نحصدها، الآن يبيعها. هذا ورد الدليل الخاص في جواز بيع هذا، هذا يسمى بيع السلم. بيع السلم الموازي نفس هذا، إلا أن هذا بيع السلم قد يتأخر، فحينئذ إذا تأخر ينظر البايع المشتري حينئذ فيأتي إلى شخص ثالث ويبيع هذا بسلم موازن أيضا، يبيعها إلى مدة معينة. هذا هو السلم الأصلي الذي جرى على هذا الأصل ما أصل. ثم إن المشتري لما اشترى هذا الأصل، هذا الزرع أو هذه الثمرة، يبيعها على شخص آخر على نحو السلم. هذا يسمى السلم الموازي لدفع بعض الرباك الذي يوجد عنده. على أي حال كلا العقدين صحيح لا إشكال فيه. تقدم في الجزء السابق الكلام في عقد السلم مفصلا، وذكرنا أن السلم عقد يتضمن الاتفاق على شراء سلعة من نوع معين كالمنتجات الزراعية والمعدنية والمعادن الثمينة مقابل السعر المحدد مسبقا، فيستلم البايع الثمن الآن على أن يدفعه بعد شهر أو شهرين حين تنزل الثمرة أن يعطيها. الكلام في أن السلم مختص ببيع المنتجات الزراعية أو يعم غير المنتجات الزراعية، الموجود في الروايات هي المنتجات الزراعية، ثمر وأمثال ذلك. وأما أنه هل يمكن لنا التعدي مما ورد في الروايات إلى غيرها من المعادن من الصناعات وغير ذلك، هذا هو الكلام. إذا قلنا بأنه يمكن لنا التعدي ولا غير في ذلك، لأن في بعض الروايات السلم عمومات موجودة نتمسك بتلك العمومات والإطلاقات، فحينئذ نعممه إلى بيع المصانع، إلى صناعة، بيع المعدن، بغير ذلك، ما دام نطمئن بوجودها في الوقت المستقبل، بنعلم بوجودها في المستقبل، فحينئذ هذا يصح. وإن قلنا لا بد من الاقتصار على مولد الروايات، لا بد أن نعقد عقدا جديدا يسمى عقد الاستصناع، الذي يذهب إليه أكثر العامة وذهب بعد فقهاءنا المحدثين إلى هذا أيضا، فإنهم ذهبوا إلى عقد الاستصناع ولا حاجة إلى هذا. إذا أمكننا تعميم مورد السلم إلى كل شيء لم يوجد حين العقد ولكن سيوجد بعد ذلك فلا إشكال، لا حاجة إلى إنشاء عقد جديد. هذا وسيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك. حينئذ مقابله، ولذلك عممنا منتجات الزراعية والمعدنية والمعادن الثمينة وهكذا، ما دمنا نعلم بوجودها في المستقبل مقابل السعر المحدد مسبقا، ولا تكون السلعة حاضرة في ملكية البايع، مع أن البيع مع عدم وجود ما يملكه البايع باطل، إلا في السلام لورود نص خاص عند إبرام العقد ولكن يتم تسليمها في موعد آجل محدد بالكمية والنوعية المحددتين. الكمية والنوعية أيضا لا يحتاج إلى الكيل والوزن، الثمر على الشجر كيف نحددها؟ لكن أهل الخبرة يعلمون بأن هذه الثمرة، أهل خبرة الزرع يعلمون أن هذه الثمرة كذا مقدار وأنها تبقي لو لم تكن حادثة خارجة عن القدرة. هذا صحيح ولا إشكال فيه. المحدثين، وبإمكان المؤسسات الخدمية المالية الإسلامية أن تقوم بتسديد ثمن الشراء بالكامل إلى البايع باعتبارها الطرف المشتري عند تنفيذ عقد السلم. فالمشتري إنما يعطي الثمن كاملا للبايع أي مالك الزرع، تقوم هذا باعتباره مشتر أو خلال يومين أو ثلاث، إذا لم يدفع نفس اليوم يجوز له أن يؤخر يوما أو يومين، حذرا من بيع الدين بالدين، إذ لا يكون بيع الدين على الدين باطل عند أبناء الجمهور. ولكن ذكرت هذا في الجزء السابق أن بيع الدين بالدين شيء آخر غير الذي يريدونه، لكن على فرض آرائهم يقولون أنه أن لا يكون الثمن دينا، وإلا إذا كان دينا لا يجوز مثل بيع هذا السلم، إذ يكون من بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 3 أيام، قالوا يومين أو 3 أيام لا بأس، كحد أقصى حسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة. هذه لأن كل مؤسسة مالية في المؤسسات المالية الإسلامية عندهم هيئة رقابية إسلامية مكونة من اقتصاديين وعلماء الدين. وقد يتم تداول السلعة خارج السوق الرسمية أو في إحدى البورصات، أو قد لا يتم تداولها. هذا راجع إلى عمل المؤسسة، تارة المؤسسة هي تقوم بهذه العملية، تشتري هذا وتبيعها للناس بعقد السلم، تارة تكون خارج المؤسسة إنما يكون عند شخص آخر، هذا لا إشكال فيه. وأما السلم الموازي فهو عقد مكمل بعقد آخر، نفس العقد السلم الأول نكمله بعقد سلم موازي، يتيح للمؤسسة المالية أن يبرم عقد سلم ثانيا مع طرف ثالث بما يتضمن حصوله على سلعة من نوعية معينة تماثل السلعة المحددة في عقد السلم الأول الذي أبرمته المؤسسة. ويعتبر السلم الموازي أداة تحوط أي احتياط، يعملون الاحتياط ضد مخاطر تقلب الأسعار في عقد السلم الأصلي، ولحماية توفر تكاليف الخاصة بتسليم السلعة محل التعاقد حينئذ. ومن المهم هنا ملاحظة أن عقدي السلم والسلم الموازي لا يكون أحدهما شرطا في الآخر، كل عقد بحد نفسه لا ربط بينهما، ولا يعتمد أحدهما على الآخر، إذ يعدان من الوجهة القانونية عقدين منفصلين ومستقلين. وبالتالي لا تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية موازنة مخاطر الانتماء فيما بين العقدين، ونفس المخاطر التي تقدم ذكرها في المرابحة تأتي في عقد السلم أيضا. هناك مخاطر الائتمان، مخاطر التشغيل، نذكرها إن شاء الله.